أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى للشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر المسمى بالشهيد الرابع. طبعا هناك مقدمة لهذا الكتاب أو لهذه الحلقات، أرجو من الطلبة يقرؤون هذه المقدمة، مقدمة مهمة حتى الطالب يعرف أنه الشهيد حينما كتب الحلقات لماذا كتب مثل هذه الحلقات. هذه المقدمة تقرؤونها إن شاء الله. بملاحظة الكتاب قديم، أنا عندي خط كثير، هذا الكتاب عمره الآن 21 سنة. لا كبريانة. من أول ما رحت الحوزة أنا اشتريت هذا الكتاب، فطبعة قديمة. هذا نفس الكتاب اللي أنا درست فيه، نفس مع الملاحظات وكذا، مسجل الملاحظات على الكتاب. الملاحظة الثانية الأولى، إذا تقرؤون المقدمة. الملاحظة الثانية، يعني هذا الدرس نعطيه لابد تسمعون الشريط مرة ثانية، لابد، وتدرسون دراسة جيدة ولا تأجل دراسة يوم بيوم. بمجرد ما تأجل راح يصير عندك درسين عليك، تأجل أسبوع خمس دروس راح تكون عليك، ما راح تلحق. تبي تجيب امتياز في المادة تدرس أول بأول وتكتب تقريرات المادة، روح اكتب اللي أنا أقوله، لأن أكو إضافات راح تصير وتوضيحات على الكتاب، فراح يشوفون أنه صعوبة الحلقة الأولى فما بالك بالحلقة الثانية والثالثة. هذه المعلومات الآن في الحلقة الأولى إذا تتقنها تدخل الحلقة الثانية وأنت مرتاح. أما إذا ما درست الحلقة الأولى، طالب ما درس الحلقة الأولى بشكل جيد، لما يروح للحلقة الثانية راح يقول راح أرجع أعيد الحلقة الأولى وما عنده مجال يعيد. يعني الطالب الآن أول بأول يدرس كل المواد، لأن لا تقول بعدين أنا أسمع الأشرطة، لأن المجال ما راح يكون عندك للسماع مرة ثانية. نفرض مادة فيها 100 درس، تقول بسمع 100 درس الآن، إيش كثر يبيلك وقت؟ يبيلك 100 يوم تسمع الدروس، يعني 3 أشهر. فلن ادرس الدروس أول بأول حتى لا تتراكم عليك مثل هذه المواد، وراح يشوفون شلون المادة مادة دسمة لكن مادة حلوة. يعني الأصول واقعا مادة حلوة لمن يستلذ مثل هذه الدروس، راح يشوف أنه يستمتع وهو يدرس مادة الأصول، وراح تتعلمون كيفية استنباط الحكم الشرعي، شلون يستنبطون الفقهاء، لكن الحذر الحذر من الاستنباط، هذا مو شغلنا. نعم احنا نتعلم انه العلماء كيف يستنبطون الحكم الشرعي، لكن مو مهمتنا نستنبط ولا نتجرأ، ولا صار شوية علم عندي الآن بعد نحط راسنا براس العلماء، انه ننتبه على هذا. وعادة الطلبة بشكل عام، انه بعض الطلبة يصير عنده هذه الحالة، انه انا درست وذاك العالم درست، شنو الفرق بيننا؟ فرق كبير، انه فرق الثرى عن الثريا. إذا الإنسان ينتبه أنه حتى لو وصلت إلى الحلقة الثانية وصلت إلى الحلقة الثالثة أنت غير مؤهل لاستنباط الحكم الشرعي، وننتبه أنه مو بعد الآن تأتي لا هذا العالم استنباطه غلط، انتبه على هالحالة. يعني أكو بعض الطلبة صار عندهم هذه الحالة، يتجرؤون على العلماء، يعني كأنه الآن بدأ هو يفهم كيفية الاستنباط، وكيفية الاستنباط بحر يحتاج إلى الأصول، إلى علم الرجال، إلى علم الحديث، إلى اللغة، مجموعة من العلوم تكون حتى فيما بعد يقدر أنه طالب، لابد أنه يكون طالب جيد ودارس عدل هالمواد حتى فيما بعد أنه يكون مؤهل لدخول بحث الخارج، وبحث الخارج يمتد من 15 سنة 20 سنة بعضهم، حتى فيما بعد يقدر يفهم أنه كيفية الاستنباط. فلنكون حذرين في أنه ما نتجرأ ونبدأ الآن بالرد على الفقهاء في كيفية الاستنباط واستنباطاته. التعريف بعلم الأصول في التمهيد، التعريف بعلم الأصول كلمة تمهيدية، بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، هذه المقدمة الأولى. إذا نحن آمنا بالله عز وجل وآمنا بأن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن الإسلام يحتوي على عقيدة وشريعة، فانطلاقا من هذا الإيمان وهذه المعرفة، ثانيا وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، فبعد أن عرف بأن هناك أحكاما في هذا الدين والمطلوب من المكلف أن يلتزم ويمتثل هذه الأحكام، فهو مسؤول باعتبار أنه عبد لله عز وجل. النتيجة يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، تمتثل الأحكام والأحكام شاملة لكل مجالات الحياة، الحياة الفردية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، وكل مجال من المجالات. فانطلاقا من إيمانك بالله والإسلام وبكونك عبدا لله عز وجل، أنت مسؤول عن امتثال الأحكام، فلا بد أن توفق بين سلوكك في مختلف مجالات الحياة وبين الشريعة الإسلامية المحتوية على هذه الأحكام. مقدمة هذه ترى بعد وباتخاذ الموقف العمل الذي تفرضه عليه على الإنسان تبعيته للشريعة. إذا أنت تابع للشريعة، لابد في أي موقف، في أي أمر من الأمور، أن يكون لك موقف عملي، يعني سلوك تسلك. يعني في أي أمر، لا يوجد شيء في الدين ليس له حكم، ما من واقعة كما في الرواية إلا ولها حكم. إذا قبل ما تقدم على أي عمل لابد أن تسأل عن الموقف العملي، عن السلوك الذي تسلكه حتى تكون مطيعا لله عز وجل. فقبل الإقدام على أي شيء الإنسان يسأل عن تكليفه، ما هو الموقف العملي المطلوب مني حتى يعرف تكليفه من الله عز وجل. طبعا هذا الموقف العملي إذا الإنسان هو مجتهد يستنبط هذا الموقف العملي، إذا هو ليس بمجتهد أو محتاط يرجع إلى مرجعه في التقليل ويأخذ منه المواقف العملية. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. عن كلامنا بالموقف العملي يعني الفقه الخاص، الفقه بالمعنى الخاص، لا نتكلم عن، ما قاعد نتكلم عن العقيدة ولا عن الجانب الأخلاقي. الآن كلام عن الموقف العملي يعني السلوك الخارجي، ما قاعد يتكلم عن السلوك الباطني ولا أنه يتكلم عن العقائد. نعم طبعا هناك علاقة بين السلوك الخارجي والعقائد، وأنه العقائد هناك علاقة، لكن الآن كلامنا فقط في الموقف العملي.
في كلام شيخ موجود عندي، ما
أنتم قاعد تطالعون كتاب المعالم الجديدة، روح للحلقة الأولى، روح للحلقة الأولى. الآن في بداية الكتاب اللي عندكم المعالم الجديدة اللي في الأصول، روح شوف الفهرس، روح للفهرس صفحة 260 الحلقة الأولى، مو المعالم الجديدة. طبعا المعالم الجديدة اقرؤوه مع الحلقة الأولى، حاولوا تقرؤونه لأن أكو إضافات، بعض الإضافات تقرؤونه. حتى الحلقة المعالم الجديدة في الأصول، أول ما كتب الشهيد كتب المعالم الجديدة في الأصول، ثم كتب الحلقة الأولى، كان كاتب داخل الهواة والحلقة الأولى للمحترفين. فهناك بعض الإضافات موجودة في المعالم الجديدة، جيد أن الطالب يطلع عليها. راح تلاحظون بعض العناوين ما موجودة في الحلقة الأولى. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد. كل أحكام الشريعة واضحة، لأنه نجد أنه أحكام الشريعة تستنبط من القرآن والسنة، من القرآن الكريم والسنة الشريفة، وليست واضحة لكل أحد. كتب عليكم الصيام، الفقيه يقول لك الصيام واجب، فهمنا من كلمة كتب، يعني في القرآن وفي الروايات ما ذاكر ما قائل مثل الصيام واجب. قد يكون نعم تجد بعض الأشياء هذا واجب هذا حرام، لكن بعض الروايات ما تكون الصيغة صريحة، اللفظ ليس صريحا في الوجوب أو الحرمة، فكيف يستنبط الفقيه الوجوب والحرمة من هذه الآيات ومن هذه الروايات؟ هذا ليس ميسورا لكل أحد. نفرض أنه إنسان مسلم ليس بعربي، ما يقدر يستنبط، فضلا عن العربي حتى لا يمكن، يعني لا يمكن للعربي أن يستنبط فضلا عن غير العربي. نفس العربي الآن أنه اختلفت اللهجات، اللغة التي كانت موجودة سابقا قد طرأ عليها بعض التطورات، بعض الألفاظ التي كانت مستعملة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن الأئمة عليهم السلام، الآن قد يكون استعمالنا لهذا اللفظ استعمال آخر. فلما تقرأ الرواية لابد أن ترجع عبر الزمان إلى ذلك الزمان حتى تعرف المعنى الموجود في ذلك الزمان والمعنى الحديث. بالإضافة أنه الأحكام ليست واضحة لكل أحد، بحيث أنه كل إنسان يمكن له أن يتكلم في الدين كما هو حاصل الآن، كل من يتكلم في الدين تجد أنه يأتي برواية يستنبط منها حكم شرعي، يأتي بآية قرآنية يستنبط منها حكم شرعي. تجد في الجرائد الذين يكتبون في الجرائد هذه الأعمدة يملك رواية أو آية قرآنية يستنبط أحكام شرعية، على أبو أنه مثلا من الطبقة المثقفة ما يرجع للعلماء في فهم الآيات والروايات ولا يرجع إلى العلماء حتى في السلوك العملي، هو يقرر أنه هذا السلوك مناسب أو غير مناسب وعلى أساسه يقوم بالعمل. ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، لأن العلماء الآن 50-60 سنة في الحوزات العلمية، إذا كانت الأحكام واضحة ليش متعبين أنفسهم؟ قالوا بعد كل واحد يستنبط حكم شرعي، الأحكام الشرعية يستنبطها لنفسه. ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول بعض الكلمات الناس يفهمون هذه الكلمات، الآن نفس الرواية قد ما نفهم بعض الألفاظ الواردة فيها، فلا بد أن نبحث في معاني الألفاظ. هذه الرواية قد يكون لها رواية معارضة، آية قرآنية هناك ناسخ ومنسوخ، هناك عام وخاص، هناك مطلق ومقيد، هو مطلق ومقيد. إذن البحث لا يقتصر على آية أو رواية كما هو الحاصل الآن، أنه شخص يأتي بآية قرآنية ويرتب عليها أثر، أو يأتي برواية بدون ما يبحث في الروايات المعارضة لهذه الرواية، يأتي بهذه الرواية قد تكون رواية مرسلة يقرأها في تحف العقول مثلا، أو يأتي برواية من أصول الكافي وتكون الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها، وقد تكون الرواية صحيحة والعلماء لا يأخذون بهذه الرواية. إذن ما يكفي أن نحدد أن الرواية ضعيفة أو صحيحة، قد تكون ضعيفة والعلماء يأخذون بالرواية الضعيفة ما يسمى بجبر السند، أو أنه رواية صحيحة والعلماء لا يعملون بهذه الرواية فالسند يكون مكسورا يسمى بكسر السند. إذن الآن البعض يطلب مثلا يدرس علم الرجال، البعض طلبه بعض الطلبة بعض الأشخاص ما دارسين حوزة ولا شيء، يبي يدرس علم الرجال حتى يأتي إلى روايات الكافي يقول هذه رواية صحيحة هذه رواية مو صحيحة، يروح للبالتوك. كما أنه ذاك الشخص قال السيد الخوئي يقول بقول أن الرواية ضعيفة وأنا أقول الرواية صحيحة، ما دارت شيء من الحمزة، وهذا وارد أنه يرى نفسه أنه الآن يقدر أنه يصل إلى مقام العلماء لأنه درس الرجال، لكن الرواية تدرس من ناحية السند والمتن، يعني لا يكفي فقط أنه الرواية من ناحية السند تقول رواية صحيحة أو لا، قد ترفض الرواية من ناحية المتن، وقد تكون رواية ضعيفة وتقبل من ناحية المتن، السند مرفوض لكن المتن مقول، نفرض أنه خير للمرأة لا ترى رجلا ولا يراها رجل، رواية ضعيفة يقولون، لذلك ما تعبر عن الزهراء عليه السلام كما هو الآن مطروح، كل حتى لو كانت أنها رواية ضعيفة قامت القرائن على صحتها والقرين نفس حياة الزهراء عليه السلام، تعبر عن صحة هذه الرواية وأنها كان ظهورها اضطراري أنه أمام المهاجرين والأنصار مع ضرب الستار أيضا، يعني الآن البعض يستند إلى خطبة الزهراء عليه السلام كذلك خطبة الحوراء زينب عليه السلام أنه تختلط بالرجال وممكن أنها تخرج أمام الرجال وتخطب أمامهم كلها، والبعض قاعد يستندون في هذا، في بعض المؤسسات الإسلامية يجعلون مرأة تتكلم مع الرجال تخطب فيهم أمام الأسماء، أنه كانت هذه الظاهرة موجودة استنادا إلى خطبة الزهراء عليه السلام. مو نفس الظروف طبعا، يعني الآن راح إن شاء الله إذا وصلنا إلى فعل المعصوم عليهم السلام، المعصومين عليهم السلام، أشير إلى هذه النقطة أنه الظرف كان ظرف استثنائي لا يمكن استنباط الحكم الشرعي على أساس الظروف الطبيعية، الظرف الطبيعي أنه لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كذلك زينب عليه السلام الظرف الطبيعي أنه ما كانت تظهر أمام الرجال، وذاك الجار الذي قال أنه كنت جارا لأمير المؤمنين عليه السلام أي 3 سنوات 7 سنوات ولم أعرف أن عنده بنت، وذاك الوقت ترى البيت يعني غرف والحائط ينقل الصوت، مع ذلك أن زينب عليه السلام كانت تتكلم بالهمس حتى الجار ما يسمع الصوت، على كل كان ظروف استثنائية، وتجدون الآن كل ما صار انتخابات مجالس الأمة يابو خطبة الزهراء عليه السلام وخطبة زينب عليه السلام، ويبدؤون يستنبطون الأحكام الشرعية أساس حقوق المرأة السياسية ويبدؤون بالاستنباط، معناه شغل الفقهاء مو شغل الناس العاديين ولا شغل الطبقة المثقفة الذين يكتبون في الجرائد في القضايا الدينية وما عندهم اطلاع على أقل شيء من الإخباء الإسلام ولا أنهم دارسين في الحوزات، لكن أنه كل واحد يكتب في الدين.
شبه جريك دين يذكر السيد، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني من عصر التشريع، طبعاً هي بالنسبة لناس حتى ناس في هذا العصر في ناس
عصر التشريع يذكر يعني أنه مع وجود المعصوم عليه السلام طبعاً لا المعاصرين لهم طبعاً مو كل واحد يعني فهمه أنه حتى الفهم يختلف الأفهام تختلف، يعني الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وآله والأصحاب المقربين للأئمة عليهم السلام فهمهم يكون فهم آخر، هشام بن الحكم مثلاً أو مثلاً زرارة أنه فهمهم راح يختلف عن الأشخاص الآخرين، وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه، فإذا نحتاج إلى تحديد الموقف العملي إلى إقامة الدليل، من خلال الدليل يمكن لنا أن نصل إلى معرفة الموقف العملي، نقول موقف عملي ما قلنا حكم شرعي، الآن راح أبين الفرق بعد قليل ما هو الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي، إذا تبون تختبرون أحد أنه بعد ما ندرس نشوف أنه دارس حوزة وما دارس ما دارس حوزة ويتكلم حكم شرعي حكم شرعي حكم شرعي، لكن ما واضح عند المسألة ما هو الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي. وهكذا كان فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، أي مهمة؟ تحيين الحكم تحيين الموقف العملي عن طريق إقامة الدليل، تحيين الموقف العملي بإقامة الدليل. قلنا الآن انظر حتى بين لك الفرق بين الموقف العملي والحكم الشرعي. نعم، فنحدد الموقف العملي، الآن تعيين الموقف العملي، الحكم الشرعي جزء من الموقف العملي. فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي، قل عملية استنباط الموقف العملي بصورة أدق. قال الحكم الشرعي من باب الأغلبية قد يكون، أو بالاستعمال المجازي، أنا راح يتبين عندي حكم شرعي وعندي وظيفة عملية بعد قليل. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية قل المواقف العملية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. الآن يأتي إذا أنه كيف يمكن تحديد الموقف العملي؟ عندي أسلوبين، أسلوب يؤدي إلى تعيين الحكم الشرعي، وأسلوب يؤدي إلى تعيين الوظيفة العملية. والموقف العملي يشتمل على الحكم الشرعي وعلى الوظيفة العملية. فيقول: وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديده، يعني تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك، راح أشرح الآن، بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني تعيين الحكم الشرعي، وتعذر تعيين الحكم الشرعي. والأدلة التي، هذه الفقرة أنا راح أشرحها بس أقرأها وأشرحها، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، كسرة تحت الراء، مو المحرزة، المحرزة كسرة تحت الراء، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. يحرز يعني يكشف، يحرز بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. شرح العبارات. إذن الفقيه الآن أول ما يبدأ يريد أن يستنبط حكما شرعيا، يأتي أولا يسأل: هل هناك دليل محرز يحرز الحكم الشرعي، يعني يكشف عن الحكم الشرعي؟ فيبدأ يبحث في الأدلة المحرزة. والأدلة المحرزة تنقسم إلى قسمين: دليل محرز قطعي، ودليل محرز ظني. فأول ما يبدأ يسأل: هل هناك أدلة محرزة قطعية مثل التواتر؟ رواية متواترة، التواتر يعبر عن دليل محرز قطعي لأنه تقطع بالحكم الشرعي. فإذا لم يجد دليلا محرزا قطعيا يبحث عن دليل محرز ظني قام الدليل الشرعي على حجيته، يعني حجية الدليل الظني. والدليل الظني المعتبر يسمى بالأمارة، هذا راح يجينا فيما بعد، كله راح يجينا. المختصر ما هو عن الدليل الظني. فإذا عندي دليل ظني معتبر ودليل ظني غير معتبر. الدليل الظني غير المعتبر مثل القياس، دليل ظني غير معتبر، لم يقم الدليل الشرعي على حجيته، بل بالعكس قام الدليل الشرعي على عدم حجيته، لأنه لا تقص، لأن أول من قاس هو إبليس، لو قاس لمحق الدين بمعنى الروايات. فإذا نعيد أن الفقيه أول ما يبحث عن الدليل المحرز القطعي أو الدليل الظني المعتبر الذي قام الدليل الشرعي على حجيته ويسمى بالأمارة. فإذا يبحث عن دليل محرز قطعي أو أمارة، وعلى أساس الدليل المحرز القطعي والأمارة يستطيع أن يكشف بهما عن الحكم الشرعي. بالدليل القطعي الكشف يكون كشفا تاما، وبالدليل الظني المعتبر يكون الكشف كشفا ناقصا. هذا راح أعيد أنا خلال الحلقة الأولى، هذا الكلام اللي الآن أقوله راح أعيده عدة مرات حتى تكون الألفاظ تحفظونها حفظ.
دليل الظني معتبر الشرعي يكون الكشف
ناقص من الظني، والظن ما يعطي يقين. فالدليل المحرز سوف يحرز يكشف بها عن الحكم الشرعي. فإذا عندك دليل قطعي أو دليل ظني راح يعطيك حكم قطعي، عفوا حكم يعطيك حكم شرعي.
دليل الظني في أدلة معتبرة أو غير معتبرة؟
طبعا دليل ظني معتبر مثل خبر الثقة، دليل ظني غير معتبر مثل القياس.
شيخنا
القياس الحين لما نبحث بحث القياس، لما قاعد نعطي تفصيل بحث القياس منين راح يجي بحث القياس عن الحكم الشرعي. الطريق الآخر تحديد الوظيفة العملية عن طريق الأدلة العملية أو الأصول العملية. فإذا عندك أصل عملي مثل الاستصحاب مثل الاحتياط، هذا يعطيك وظيفة عملية ما يعطيك حكم شرعي. لذلك الرسالة العملية نقول الأحكام الشرعية زائد الوظائف العملية. صار شيء ثاني جديد الآن عندنا، يعني نقول الرسالة العملية فيها أحكام شرعية، جواب ناقص اللي ما دارس أصول إنه طوف عليه الكلمة، لكن اللي دارس الأصول يقول لا أحكام شرعية زائد وظائف عملية. لذلك بعض الأحكام بالاستصحاب يقول لك، بعض الأحكام يقول لك الأحوط، لأن هذا الأحوط بناء على أصل عملي ليس بناء على دليل محرز وإنما أصل عملي. فما يأتي بالاستصحاب، ما يأتي بالبراءة، ما يأتي بالاحتياط يكون وظيفة عملية وليس حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي يكون عن طريق الدليل المحرز، وما عندك دليل محرز، يعني ما عندك دليل قطعي ولا عندك دليل محرز ظني، فتروح للأصول العملية عن طريق الاستصحاب، فتبني تأتي بالحكم عن طريق الاستصحاب. هذا الحكم نسميه وظيفة عملية. فالرسالة العملية الآن تحتوي على مواقف عملية، يعني أحكام شرعية ووظائف عملية. باب التغليب قد يكون، أو من باب المجاز، استعمال مجاز.
كان الدليل محرز قطعي يكون أحكام شرعية،
ودليل محرز ظني يعطيك حكم شرعي. إذا عندك أصل عملي يعطيك وظيفة عملية ما يعطيك حكم شرعي. إذن وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما تحديد الموقف العملي بتعيين الحكم الشرعي إما عن طريق الدليل المحرز القطعي أو عن طريق الدليل الظني المعتبر الذي يسمى أمارة، وهذا الدليل يكشف عن الواقع إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا. والأسلوب الآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيين هذا الحكم المشكوك، يعني تعذر تعيين الحكم الشرعي. فإذا في المرحلة الأولى الفقيه لم يستطع أن يحدد الحكم الشرعي، ما عنده لا دليل قطعي ولا عنده دليل ظني. تأتي النوبة إلى الأصول العملية، فإذا عندك دليل قطعي دليل ظني بعد ما تستعمل الأصل العملي. الأصل العملي يأتي بعد استحكام الشك، لأنه لا يمكن للفقيه أن يحدد الحكم الشرعي فيكون الحكم الشرعي مجهولا مشكوكا بالنسبة له، ولا يمكن تعيين الحكم الشرعي. الآن يستطيع أن يحدد الوظيفة العملية مع كون الحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ حكما مشكوكا، ما يدري شنو الحكم، فحينما يعطيك وظيفة عملية ما يعطيك حكم شرعي. إذن الحكم الشرعي الفقيه يحاول أن يصل إلى معرفة الحكم الشرعي، صار عنده دليل قطعي دليل ظني يستطيع من خلالهما تعيين الحكم الشرعي. فإذا لم يكن هناك الدليل المحرز القطعي ولا الظني معناته ما نقدر نعين الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي يكون مجهولا يكون مشكوكا عند الفقيه. تقول بأنه أنا الآن أحتاج إلى اتخاذ موقف عملي، يعني العمل مطلوب مني، ما نقدر نقول للمكلف ما مطلوب منك شيء، لا، دائما في كل واقعة يوجد حكم يوجد موقف عملي. الآن من ناحية العمل نريد أن نعرف ماذا تفعل الآن، ما عند الفقيه لا دليل محرز قطعي ولا دليل ظني، فالآن تأتي النوبة إلى الوظيفة العملية مع كون الحكم الشرعي مجهولا مشكوكا لا يمكن الوصول إليه لأن ما عندي دليل. في هذه الحالة الفقيه راح يعطيك الوظيفة العملية على أساس الاستصحاب مثلا، أو على أساس الاحتياط، أو على أساس البراءة، أو على أساس التخيير. الأصول العملية الأربعة: احتياط، استصحاب، براءة، وتخيير. والفقيه يقرر أنهما، طبعا استعمال كل أصل عملي له شروط، متى تستعمل البراءة، متى تستعمل الاستصحاب، هذا كله راح يأتي في الأصول العملية. فلما يستطيع أن يحدد الحكم الشرعي فالحكم الشرعي مجهول عنده، تأتي النوبة إلى الدليل الذي هو الأصل العملي، فعلى أساس الأصل العملي يعطيك الموقف العملي. هذا الموقف العملي ما أسميه حكم شرعي، أسميه وظيفة عملية. هو التكليف، لكن التكليف أو الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي ووظيفة عملية.
طبعا المجتهد ما ينتقل إلى الوظيفة العملية إلا من
يتيس
من وجود المحرز.
نعم، فإذا ما عنده دليل محرز يأتي إلى الأصل العملي، مع وجود الدليل المحرز لا يستعمل الأصل العملي. فنشبه الآن كيفية الأصل العملي. الآن تريد أن تذهب من هذه المنطقة إلى المنطقة الثانية، ما عندك للطريق ولا عندك هذا يسمونه إنه اتصالات مع الأقمار الصناعية GPS ما أدري كذا، المهم ما عندك هذا. الآن أنت واقف في مكان تسأل شخص من أبناء البلد يعطيك دليل محرز قطعي، يقول تروح إلى هذا الطريق، أولا تأخذ الطريق الأيمن، يجيك طريق دوار تأخذ إلى اليسار، يعطيك أنه دليل محرز قطعي من أبناء البلد. شخص هو زائر البلد يقول أنا أعتقد أنه تروح للطريق الأول ثم الطريق الثاني تأخذ كذا، هذا يعطيك دليل ظني. شخص أصلا غريب عنك يقول لك بأنه أي طريق أنت تأتي إليه أخذ الطريق الأيمن، يقول أنا ما أدري، يعني ما عندي لا دليل ظني ولا دليل قطعي، لكن قالوا لي بأنه أنت تأخذ طريق أيمن وين توصل للمكان اللي تبي، كل ما يصير على تقاطع يأخذ يمين، تقاطع يأخذ يمين، هذا قد يصل أو ما يصل. بالدليل القطعي تصل 100%، بالدليل الظني تصل بنسبة 90%، 99%. بالدليل بالأصل العملي أنت ما تدري، الحكم الشرعي بالنسبة لك مجهول، لكن أنه أنت واقف على مفترق طريق تريد أن تأتي بعمل معين، فنقول لك دائما خذ اليمين. هذا خذ اليمين مو كاشف عن الطريق، مو كاشف عن الهدف، لكن أنه لابد أن نعطيك عمل. فهذا العمل طبعا الفقيه يحاول حتى عن طريق العمل ما يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي، لابد أن يعطيك عمل أيضا، هذا العمل على أساس قواعد معينة. فالقاعدة هنا في الدلالة على الطريق، القاعدة أن تأخذ الطريق الأيمن دائما حينما تصل إلى مفترق طريق، هذا قاعدة تصير عندي. إذا قاعدة الاستصحاب على أساس الاستصحاب، طبعا مع توفر شروط الاستصحاب، يقول لك الآن هنا مورد الاستصحاب. أما إذا كان مورد من موارد البراءة بشروط البراءة، يقول لك الآن المورد على أساس البراءة، يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. لكن هذا اللي يجوز مو حكم شرعي، هذا اللي يجوز وظيفة عملية، لأنه على أساس الأصل العملي. لذلك تجد في الرسالة العملية بعض الموارد الاستصحاب على أساس الاستصحاب، في بعض الموارد شوف الاحتياط وما أكثر الاحتياطات. هذا الاحتياط ما يعطيك حكم شرعي، يعطيك وظيفة عملية.
وظيفة عملية.
وكل موقف عملي، موقف العملي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي ووظيفة عملية. هذا المقدار واضح الآن، نكمل. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل. الموقف العملي اتجاه الحكم الشرعي تارة يمكن تعيينه وتارة لا يمكن تعيين الحكم الشرعي، فنأتي إلى الوظيفة العملية. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. نشوف أنه هناك قواعد عامة نستعملها، خبر الثقة حجة، قاعدة عامة. إذا تأتي رواية فيها ثقة نقول هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها لأنه خبر الثقة حجة. فإذا هناك قواعد عامة يمكن الاستناد إلى هذه القواعد العامة، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. للفقهاء حينما كانوا يبحثون يستنبطون الأحكام الشرعية كانوا يرون أن هناك عناصر خاصة مثل الروايات، وهناك عناصر عامة وقواعد عامة يمكن الاستناد إليها. أخذوا هذه القواعد العامة جعلوها في علم خاص، أطلقوا على هذا العلم علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه، أصول الفقه يعني القواعد العامة التي يستند عليها الفقيه في استنباط الموقف العملي، الحكم الشرعي والوظيفة العملية. فمن خلال بحثهم، يعني أول ما بدأ الفقه بدأ بعلم الحديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا كان فقيها. لذلك أول ما بدأوا بالفقه حينما يواجهون موقفا معينا يعطيك رواية. وعندنا علماء القدماء لو نرجع إلى كتبهم الفقهية تجد أنه يأتي مسألة واحد يأتيك بالرواية، مسألة اثنين يذكر لك الرواية وعلى أساسه. ثم تطور بعد ذلك، بدأوا يستنبطون الموقف العملي من الرواية، يكتب لك أنه الصلاة واجبة، الصيام واجب، وبقية الواجبات والمحرمات، إلى أن وصلنا. هذا البحث في الأحاديث جعل عند الفقيه يرى أنه بعض العناصر خاصة في المسألة، وبعض العناصر تتكرر في كثير من المسائل. فهذه القواعد العامة أخذها جعلها في علم، فصار عندي علم أصول الفقه. الآن لو ترجعون كان الاجتهاد سابقا على كتاب معالم الدين، الختام كتاب معالم الدين لابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، كان كتاب واحد يدرسه خلال 6 أشهر يصير فقيه. الآن بعدين صار عندي كتاب قوانين الأصول، كتاب هذا الحجم بالطبعة الحجرية بهذا الحجم تقريبا، بدأ الاستنباط على هذا الكتاب. الآن الطالب يريد أن يدرس حتى يصير فقيه يحتاج إلى 15 سنة، بعد ما كان في 6 أشهر يصير فقيه. كانت المباحث الموجودة في كتاب أصول الفقه مباحث قليلة، الآن بعد قلت وقلت الإشكالات والإجابات تطور علم أصول الفقه الآن صار 7 مجلدات 10 مجلدات بالقطر الصغير بتوسع يصير 30 مجلد. فإذا تطور علم أصول الفقه مثل ما تطور عملية الاستنباط، وصار عندي هذا الكتاب الآن الذي يشكل دورة أصولية، والطالب يحتاج أن يدرس الآن الحلقة الأولى في 4 أشهر، يحتاج الحلقة الثانية إلى ما دي 1.5 سنة، يحتاج الحلقة الثالثة إلى 2-2.5 سنين، حتى أنه الآن يصير مؤهل يدخل بحث الخارج، وفي بحث الخارج هم يحتاجه 10-15-20 سنة حتى أنه يبدأ الآن يعرف كيفية الاستنباط بتمامه، ويمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد أو لا ما يصل إلى درجة الاجتهاد ومعرفة كيفية استنباط المواقف العملية.
العناصر المشتركة شنو؟
بعد رحيلنا بعد أصبر إن شاء الله، هذا العناصر المشتركة راح تجينا الآن في الدرس القادم، راح يبين أنه شنو العناصر المشتركة من خلال استنباط المواقف العملية. وظيفة عملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.